بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام في درسنا 21 من دروس علوم القرآن الكريم الذي نتدارس فيه كتاب شيخنا الأستاذ الدكتور المحدث المفسر نور الدين عتر حفظه الله، كتابه علوم القرآن الكريم. اليوم درسنا عن الفصل 18، جمع القرآن الكريم حفظا في الصدور والسطور. هذا الدرس من الدروس المهمة، واليوم نتناول القسم الأول منه، وهو الذي يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ندخل إلى عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه على حسب حال الوقت. فكلمة جمع القرآن الكريم هذه لفظة، والمراد منها عدة معاني. المعنى الأساسي أو المعنى الذي نتكلم به هذه المرة هو جمعه، بمعنى حفظه، بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني جمعه بمعنى كتابته وتدوينه كله حروفا وكلمات وآيات وسور. الأصل في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا جمعه أي حفظه في صدرك. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، والحديث في البخاري ومسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه. طبعا هذا أخذناه في مبحث الوحي. وكان مما أنزل الله تعالى عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، جمعه في صدرك ثم تقرأه. فإذا قرأناه قال: فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ له القرآن في صدره وفي لسانه وفي كل شيء. نعم. طبعا شيخنا حفظه الله ذكر عدة كتب اهتمت في موضوع حفظ القرآن الكريم، منها المصاحف لابن أبي داود وهو مطبوع، والمصاحف لابن أشتة، وكتاب الانتصار لنقل القرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله، ونكت الانتصار لنقل القرآن للإمام الصيرفي. وهذا الموضوع بفضل الله تعالى ألف فيه كثيرا حديثا بهذا العنوان: جمع القرآن الكريم وتدوين القرآن الكريم وغير ذلك من الأمور، واهتم به العلماء. طبعا حاول المستشرقون منهم آرثر جيفري في مؤلفاتهم، حاولوا الطعن في جمع القرآن الكريم وفي حفظ القرآن الكريم، وهذا على عادتهم في إيجاد ثغرات في علوم القرآن الكريم وفي قضايا القرآن الكريم من أجل التشكيك بوصول القرآن إلينا أو للتشكيك بجمع القرآن الكريم. وطبعا وافقهم في هذا الموضوع الشيعة، توافقوا مع المستشرقين في الطعن بالقرآن الكريم وفي جمعه وفي نقله إلينا. طبعا دعاويهم ساقطة أمام ما سنقوله الآن من الحقائق التي تواترت ونقلت إلينا بالتواتر. نبدأ بجمع القرآن الكريم في الصدور وهو استظهاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الحفاظ وهو أول الحفاظ، وهذا معلوم بالبداهة والضرورة لأنه أنزل عليه القرآن الكريم. فكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة يراجعه في القرآن، وكان ذلك في رمضان. نحن لابد أن نستذكر شيئا من الماضي، لأن هذا المبحث له علاقة بكثير من الأبحاث أو بالأمور التي تكلمنا عنها سابقا. نحن نعلم بأن القرآن الكريم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما، أي مفرقا، وكان ينزل منه خمس آيات خمس آيات، أحيانا عشر آيات، أحيانا سورة كاملة. فلكن غالب ما أنزل من القرآن الكريم كان ينزل خمس آيات خمس آيات أو عشرا عشرا. فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ هذه العشر ويحفظها ويأمر كتاب الوحي بكتابتها، ثم يقول لهم ضعوا هذه الآيات في المكان الفلاني، ضعوا هذه الآيات في المكان الفلاني، وكما ذكرنا سابقا في ترتيب الآيات وفي ترتيب السور. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه البخاري. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض. أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم إذن كان كل ما يأتيه قد تكفل الله تعالى بحفظه، وكان سيدنا جبريل يراجعها أيضا في هذا الحفظ. الآن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ينبغي أن نستصحب في هذا الكلام، أن نستذكر أيضا ونستصحب حال العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام. العرب كانوا معروفين أخواننا الكرام بفطانتهم وشدة نباهتهم وذكائهم وحدة ذاكرتهم، حتى أحيانا كان يحفظ القصيدة الواحدة، هذا قبل الإسلام، كان يحفظ ربما كان أحدهم يحفظ القصيدة الطويلة في مرة واحدة من السماع، وهذا بفطرتهم صفاء ذهنهم طبيعة الجو الذي يعيشون فيه، اعتمادهم بالدرجة الأولى على الحفظ، لأن غالب العرب كانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، ولذلك كانوا يعتمدون على ذاكرتهم في الحفظ والاستظهار والنقل، وكان منهم من يكتب، يعني ليس أنه كلهم لا يكتبون، لا، هذا أمر غير منطقي، ولكن كان منهم من يكتب، ولكن أغلبهم كان لا يكتب. فلما كان الأغلب لا يكتب فإذن كان يعتمد على حافظته وذاكرته في النقل وفي الحفظ. فقوة ذاكرتهم الفذة رضي الله عنهم الصحابة، وهذا كما قلنا على عادة العرب جميعا، قوة ذاكرتهم الفذة التي عرفوا بها واشتهروا بها، حتى كان الواحد من يحفظ القصيدة الطويلة من الشعر بالسمعة الواحدة. اثنين، مما ساعد الصحابة على حفظ القرآن الكريم أنه نزل مفرقا، ونحن ذكرنا من فوائد نزول القرآن مفرقا أنه سهل على الصحابة حفظ القرآن الكريم، وأيضا كانوا يتناقلون هذا الحفظ، يعني كان أحدهم يحفظ خمس آيات وحفظها لغيره، وريثما يأتي بعدها من الآيات. وأيضا من دواعي الصحابة لحفظ القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضهم وكان يحثهم على حفظ القرآن الكريم، ويذكر لهم ثواب حفظ القرآن الكريم، كمثلا حديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وغير ذلك من الأحاديث. وكان حتى عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، حتى قال يعني اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، كما في البخاري ومسلم. غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين عناية الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن الكريم. أيضا الصحابة يعني كانوا يحفظون القرآن وكانوا لا ينتقلون إلى آيات أخرى حتى يعملوا بالآيات التي حفظوها، وهذا مما ساعد تثبيت حفظ القرآن في أنفسهم. فوجوب العمل بالقرآن الذي كان هو ينبوع عقيدتهم وينبوع شريعتهم وينبوع حضارة المسلمين، إخواننا الكرام، القرآن الكريم ينبوع حضارة أس وأصل حضارة المسلمين في القرآن الكريم. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على ملازمة قراءة القرآن الكريم، فكان تعاهدهم بقراءة القرآن الكريم أمر مفروغ منه، يعني كان يسمع لبيوتهم أحيانا دوي كدوي النحل، حتى أن الأشعريين كما ربما نقرأ الحديث بعد قليل أن الأشعريين كانوا يعرف بيوتهم من قراءة القرآن، كانوا يتميزون بقراءة القرآن. يعني حتى أحد الصحابة كان يقول أدخل إلى الخيام لا أعرف ما هي خيام، ما هي الخيام التي تكون للأشعريين، ولكني أعرفها ليلا من خلال دوي القرآن أو من سماع صوت القرآن الكريم. كل هذه الأمور التي ذكرناها تبين لنا عناية الصحابة رضي الله عنهم بقراءة القرآن الكريم وحفظهم للقرآن الكريم. ولذلك الصحابة هم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن، وشيخهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل السؤال الآن كم عدد الحفاظ من الصحابة للقرآن الكريم؟ طبعا الحفاظ للقرآن الكريم من الصحابة كثر أخواننا، منهم من حفظ القرآن كاملا، منهم الخلفاء الأربعة وزيد بن أبي ثابت وأبو موسى الأشعري ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي عليه الذكر. نعم، لذلك يعني هل هناك أدلة تدل على كثرة عدد الصحابة؟ نقول نعم، هناك أدلة كثيرة، منها الوفد الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتحفيظ القرآن للقوم الذين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم من يحفظهم القرآن، فأرسل معهم 70 قارئا، فلما وصلوا إلى بئر معونة غدروا بالسبعين قارئ وقتلوهم. لاحظوا أخواننا هذا العدد، 70 قارئ، يعني عدد كبير، 70 كلهم يحفظون القرآن الكريم، فغدر بهم هؤلاء وقتلوهم. وهذه معروفة بحادثة بئر معونة، وكان بعدها النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على رعلة وذكوان وغير ذلك من القبائل التي غدرت بهؤلاء 70. وأيضا سيأتي معنا أن في حروب المرتدين في زمن سيدنا أبو بكر الصديق أيضا قتل واستحر القتل بالقراء من حفظة كتاب الله تعالى، وقتل أيضا 70 من القراء والحفاظ. فهذه بعض الشواهد التي تدل على كثرة من يحفظ القرآن الكريم. عن مسروق أنه قال ذكر عبد الله بن عمرو، عبد الله بن مسعود، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص ذكره لذكر سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود لا أزال، أو قال عبد الله بن عمرو لا أزال أحبه، يعني ما زال يحب عبد الله بن مسعود، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. هذا الحديث نحن سقناه أيها الإخوة الكرام لندل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعض الصحابة ممن تميز بحفظ القرآن الكريم ومراجعته وتلاوته ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يعني ليس فقط خاصا بهؤلاء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع القرآن من أصحابه. مثال ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على متابعة الصحابة في قراءة القرآن الكريم. وأيضا استمع النبي صلى الله عليه وسلم لتلاوة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، فقال له: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. وقال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. يعني النبي طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ القرآن عليه. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تذرفان فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد الذي كنا نقوله في الأشعريين، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. وهذه من فضائل الأشعريين ومن مناقبهم، وحسبهم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميزهم بالقرآن الكريم. كل هذه الأخبار الكثيرة المتكاثرة تشهد على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم وعلى حفظه وعلى حث النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته صلى الله عليه وسلم للصحابة في حفظ القرآن الكريم، حتى بلغ الأمر من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم ومتابعة الصحابة عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يكتب شيء غير القرآن الكريم. وهذا معروف، يعني أن ذلك ليزيد حرص الصحابة رضي الله عنهم على القرآن الكريم. يعني ليس كما يقول نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة أو شيء غير القرآن، أن هذا الأمر مدعاة لترك السنة، لا، حاشا ذلك، وإنما نقل السنة ليس كنقل القرآن. فعناية الأمة بالقرآن الكريم كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان للنبي عليه الصلاة والسلام إخواننا الكرام كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر، سنأتي على ذلك بعد قليل إن شاء الله. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر، كتاب الوحي وكتاب الرسائل وكتاب الحاجات الضرورية، ومنهم من كان يكتب الحديث الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عندما يطلب منهم: اكتبوا لفلان، اكتبوا لفلان، كما ورد في ذلك أحاديث كثيرة. فإذا هذا النهي ليس مطلقا، وإنما كان النهي لحاجة، لضرورة، لأمر يستدعي ذلك الشأن. طيب، لذلك يقول شيخنا حفظه الله: وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات الذي صنفه، ذكر القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين الخلفاء الراشدين الأربعة، وطلحة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وسالما مولى أبي حذيفة وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن الزبير وعائشة وحفصة وأم سلمة 16. وذكر من حفاظ القرآن من الأنصار في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة بن الصامت ومعاذ أبو حليمة ومجمع بن جارية وفضال بن عبيد ومسلمة بن مخلد أو مخلد، ويقرأ مخلد. طبعا معاذ أبو حليمة هو معاذ بن الحارث الأنصاري من بني النجار، هذا ممن يقال أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، وشهد غزوة الخندق، ويكنى بأبي الحارث ويكنى بأبي حليمة. عرف بأنه قارئ، يعني يعرف بأنه القارئ. أقامه ممن أقامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح، أن يصلوا، كان من أئمة صلاة التراويح هذا الصحابي الجليل معاذ ابن الحارث. طيب الآن هذا بعض الحفاظ، هل هؤلاء فقط هم الحفاظ؟ طبعا لا، يوجد غيرهم، لأن السيوطي استدرك أيضا عليهم عددا من الحفاظ، وغيرهم كثيرون. أخواننا الكرام، الحفاظ من الصحابة رضي الله عنهم، يعني منهم من كان يحفظ القرآن، وهؤلاء الذين ذكرناهم بارك الله بكم جميعا أخواننا، هؤلاء الذي ذكرناهم، هؤلاء أكثرهم وأغلبهم ممن حفظ القرآن كاملا، وشهد وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرضته الأخيرة على جبريل، وأيضا يعرف الأحرف 7، وممن هاجر ونفع الله تعالى به ونقل ذلك عنه التابعون رضي الله عنهم. بعضهم يورد إشكالا فيقول أن عندنا أحاديث، هذه الأحاديث تدل على أن الحفاظ من الصحابة محصورين بعدد معين. مثال ذلك حديث قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4 كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. طيب الحديث الثاني أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال: ونحن ورثناه. هذين الحديثين حصر الحفاظ من الصحابة رضي الله عنهم بـ4: أبي بن كعب، معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. الحديث الثاني ذكر أبو الدرداء، ولم يذكر الحديث الأول أبو الدرداء، وإنما ذكر أبي بن كعب. فالحديث الثاني إذا ليس فيه أبي بن كعب وفيه أبو الدرداء، والحديث الأول فيه أبي بن كعب وليس فيه أبو الدرداء. نقول له هذا الحصر ليس للحصر الحقيقي، وإنما هو من باب ضرب المثل، أن هؤلاء تميزوا أكثر ما تميزوا بحفظ القرآن وجمعه. ويدل على ذلك أن هناك حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. لاحظوا أخواننا، عبد الله بن مسعود لم يذكر في الأحاديث التي سبقت، وسالم مولى أبي حذيفة لم يذكر أيضا في الحديث بالأحاديث التي سبقت، وذكر معاذ وأبي بن كعب. إذن عندنا 3 يعني ذكروا في بعض الأحاديث ولم يذكروا في أحاديث أخرى: أبو الدرداء وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. وهذا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لما نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا على سبيل الحصر الحقيقي، وإنما على سبيل المثل، بمعنى أن الحال الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هذا الحديث اقتضى ذكر هؤلاء 4. في مجلس آخر تكلم بـ4 ذكر منهم من قال في المجلس الأول وأضاف عليهم شخصا آخر، وفي حالة ثالثة ذكر 4 غير 4 الذين ذكرهم في الحالتين الأول. وهذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصر الحفاظ بهؤلاء، أو بمعنى آخر الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا ذلك، يعني أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص لما ذكروا ذلك لم يذكروا على سبيل الحصر الحقيقي، وإنما على سبيل المثال. هذا معنى هذا جواب الإشكال الذي ورد. وقد يكون المعنى يعني قد يحتمل أيضا المعنى أن المراد ممن جمعه كتابة وحفظا، جمعه كتابة وحفظا، أن هؤلاء ممن عرفوا واشتهروا بين الصحابة أنهم جمعوا القرآن مكتوبا عندهم ومحفوظا عندهم. وهناك أجوبة أخرى قيلت في هذا الموضوع، طبعا لا نريد أن نطيل لأن هذه ليس إشكالا يعني صعبا يحتاج إلى حل شديد، لا هذا أمر بسيط جدا. ويعني الإمام الذهبي رضي الله عنه قال: جملة من القراء أضاف جملة أخرى من القراء غير ما ذكرهم أبو عبيد بن قاسم السلام الذين ذكرناهم الآن من قبل، يعني حوالي 25 حافظ من حفظة القرآن الكريم الذين ذكرناهم. وبذلك نعلم بأن عدد الحفاظ من الصحابة كانوا كثر ممن حفظ القرآن كاملا من أوله إلى آخره. فكيف لو عددنا مثلا من حفظ سورة البقرة، من حفظ الزهراوين، من حفظ نصف القرآن، من حفظ بعض القرآن، من حفظ الأجزاء الأخيرة من القرآن وهكذا. الآن يعني بعض يعني وسائل التواصل الاجتماعي تروي أو تذكر أن عمر بن الخطاب بقي سنتين أو كذا سنة يحفظ سورة البقرة، وهذا لم يثبت، هذا غير صحيح أخواني الكرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا الآن لاحظوا كل المصادر تذكر بأن عمر بن الخطاب كان من حفظة القرآن الكريم، ولكن كان عبد الله بن عمر ورد عندما كان يحفظه والده بقي سنتين يحفظه سورة البقرة، ذلك لأنهم كما قلنا كانت عادتهم أن يحفظوا 10 آيات يعملون بها يفهمونها ثم ينتقلون إلى 10 آيات أخرى، وليس لأن حفظهم بطيء، لا، وإنما كان حفظهم سريع كما علمنا قبل قليل بأنهم كانوا متميزين في هذا الحفظ. الآن هل كان القرآن مدونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ التدوين إذا كان المراد جمعه بهذا الترتيب الذي نراه الآن، طبعا لم يكن مدونا بهذا الأمر كما فعل سيدنا عثمان بن عفان، ولكن القرآن كان مدونا بمعنى مكتوبا في اللحف، في اللخاف، وفي الرقاع، وفي غير ذلك، لأن الكتاب كما قلنا من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثر. والله سبحانه وتعالى جعل من جملة حفظ القرآن أنه ييسر موضوع كتابته أيضا. فدون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دونت سوره، دونت آياته، دونت غير ذلك. فكانوا مثلا يأخذون العسب، العسيب من النخل، معروف أن النخل عندما يخرج منه جذوع الورق هذا يسمى العسيب. أيضا كانوا العسيب من أسفله، من عندما يخرج من جذع من ساق النخل يكون عريضا قليلا ثم يدق إلى آخره، وفي حوله أوراق، هذه الأوراق تسمى الخوص. فكان الصحابة رضي الله عنهم يجذون هذا العسيب ويخلعون هذا الخوص من المكان العريض الذي في أسفله من مكان خروجه من النخل، وكانوا يكتبون عليه بالمكان العريض، وكانوا يحتفظون، هذه كانت وسائل الكتابة الموجودة لديهم. الرقاع، الجلود، من جلود جلود الجمل أو جلود ما يتوفر لديهم من الأنعام، فكانوا يدبغونها ويجهزونها ويكتبون عليها كما كانوا يكتبون الرسائل وغير ذلك، ويكتبون عليها القرآن الكريم. كانوا أيضا يصنعون من الرقاع، عفوا، من الحجارة الرقيقة، اللخاف، اللخاف هي الحجارة الرقيقة البيضاء، كانوا يصنعون منها ألواح كتابة. وأيضا كان من وسائل كتابتهم الرقاع واللخاف والأكتاف والعسب. وكان أيضا من وسائل كتابتهم غير الرقاع أن الذي يوضع على هودج، الذي يوضع على الخشب الذي يوضع على الدابة من فوق أو على الناقة من فوق، كانوا إذا بدي مثلا هذا الهودج أو الأغي يأخذون هذا الخشب ويكتبون أيضا عليه. فهذه كانت وسائل الكتابة المتوافرة لديهم في ذلك الوقت، فكانوا يستغلون كل وسائل الكتابة التي بين أيديهم ويكتبون عليها كما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذون ذلك شفاهة من النبي عليه الصلاة والسلام ويكتبونه بين أيديهم. عدد كتاب الوحي يقول شيخنا حفظه الله: وقد اشتهر أن عدد كتاب الوحي 25 كاتبا، لكنه فيما يبدو أكثر من ذلك بكثير، فقد بلغ عدد الكتاب فوق 40 حسب ما أفاده الإحصاء المستقصي أو المستقصى لبعض المحققين، ونقل ذلك عن ابن حديدة الأنصاري في كتابه المصباح المضيء في كتاب النبي العربي صلى الله عليه وسلم. ولكن حقيقة أن الكتاب كانوا أكثر من ذلك، فقد أوصلهم الدكتور محمد الأعظمي إلى في كتابه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يربو على 60 كاتبا كانوا يعرفون الكتابة وكانوا يكتبون، وكانوا على مراتب، منهم من كانوا ملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام يكتبون الوحي عندما ينزل، ومنهم من كان يكتب يعني لكن ليس كملازمة الأوائل وإنما يكتب في فترات معينة، ومنهم من كان يخصهم النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الرسائل والأمور الضرورية التي يحتاجونها. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم جهد هؤلاء الكتاب في كتابة القرآن، فمنع من كتابة غيره إلا في ظروف خاصة أو لبعض أناس مخصوصين، كما في الحديث الصحيح: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، كما أخرجه مسلم. فتحقق بذلك توفر طاقة كبيرة لكتابة القرآن وترتيبه، كما أخرج الحاكم بسند على شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف يعني نجمع القرآن من الرقاع. ومن هنا كان لابد أن تتوفر نسخ كثيرة من القرآن الكريم مدونة عند عدد من الصحابة مثل أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل وغير ذلك عند كثير من الصحابة. لا ننسى أن من حفظة القرآن أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا حفصة. طيب، هل هناك أدلة على أن القرآن كان غير هذا الذي ذكرناه، على أن القرآن كان يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم، هناك نصوص تثبت كثرة كتابة الصحابة للقرآن الكريم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، كما أخرجه البخاري ومسلم. طيب كيف إذا كان فقط محفوظا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل المقصود أن ينهى حفظة القرآن يسافر؟ لا، وإنما هذا أن نهى أن يسافر بالقرآن أي المكتوب. فبعضهم قد يسافر معه مثلا رقاع يأخذها معه ليحفظ غيره أو ليقرأ منها أو ليراجع منها. وفي لفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. وهذا ظاهر في وجود المصاحف عندهم مكتوبة كما أشار البخاري في صحيحه. وكذلك كتابه صلى الله عليه وسلم مشهور إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أي أن لا يمس القرآن المكتوب لديكم سواء كان سورا ولا آيات معدودة أم غيرها إلا طاهر. وقد تظاهرت الأخبار أن سبب إسلام عمر بن الخطاب، لاحظوا إلى هذا الدليل، أن سبب إسلام عمر بن الخطاب هو سماعه القرآن يقرأ في المصحف من سورة طه. يعني أخته لما دخل عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت أخته تقرأ بصحيفة سورة طه، فلما دخل طلب من هذه الصحيفة. إذن كتابة القرآن لم تكن فقط في العهد المدني، وإنما كانت أيضا موجودة في العهد المكي، كان هذا إذن معروفا لديهم. وهذا يعني أن هناك كان كتابا في قريش يكتبون القرآن، يعني ممن أسلم كان منهم من يعرف الكتابة وأسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وكتب شيئا من القرآن وعلمه لغيره وتناقله الناس أيضا. إذن إلى هنا أيها الإخوة الكرام نكون قد يعني تكلمنا عن حفظ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة عموما أو الذين كانوا في مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن كان مدونا مكتوب بمعنى مكتوبا، ليس مكتوبا ولكن ليس مجموعا كهذا الترتيب أو الآخرين. ربما بعض الصحابة كان يجمعه بترتيب معين، ترتيب هو على حسب ما حفظه. طب قد يسأل سائل لماذا لم يجمع القرآن مدونا مكتوبا كما هو معهود أو كما رتبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوانا الكرام، أولا الصحابة رضي الله عنهم ممن ذكرناهم من الحفاظ، وعددهم أكثر من كما قلنا أكثر من 140، منهم من استشهدوا ومنهم من بقي، كانوا يحفظون القرآن بالترتيب الذي رتبه سيدنا عثمان رضي الله عنه. هذا أمر مفروغ منه، لأنه هذا يعني أن كثرة عدد الحفاظ تواتر القرآن على هذا الجمع الموجود. طيب بعضهم كان يكتب القرآن على حسب ما حفظه، وبعضهم حفظ سورة النساء قبل البقرة فيكون مكتوب عنده القرآن النساء قبل البقرة، بعضهم حفظ آل عمران قبل أو بعد سورة التوبة فيكون عنده مرتب المكتوب بهذا الترتيب على حسب حفظه. هذا أولا. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع القرآن في زمنه، لأن القرآن ما زال ينزل، كان ينزل وكان يقول لهم بدلوا هذا مكان هذا، وضعوا هذه أو ضعوا هذه الآية مكان هذه بعد هذه الآية في السورة الفلانية. فإذا الجمع بهذا المفهوم الذي فعله سيدنا عثمان بن عفان أمر مستحيل، لأن بعض القرآن ما زال أو النبي عليه الصلاة والسلام ما زال ينزل عليه الوحي، فلذلك كانوا يجمعون القرآن بحسب ما يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام أو يكتبونه بحسب ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ترتيبه الذي رتبه سيدنا عثمان بن عفان هذا معلوم لديهم بالضرورة ومتواتر لديهم، وما كان جمع سيدنا عثمان إلا على هذا الترتيب وعلى هذا الجمع الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم عن جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنه. والحمد لله رب العالمين، أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.